صوم أشهر الحرم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي السليلي عن مجيب الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حالته وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عذبت نفسك؟ ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم ثلاثة أيام. قال زدني. قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك وقال بأصابعه ثلاثة فضمها ثم أرسلها. باب في صوم المحرم. وبه قال حدثنا مسدس وقتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل. لم يقل كتيبة شهر، قال رمضان. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى قال حدثنا عثمان يعني ابن حكيم قال سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال أخبرني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. باب في صوم شعبان. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس سمع عائشة تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. باب في صوم شوال. وبه قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله يعني بن موسى عن هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال إن ليهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه وكل أربع وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر. قال أبو داود وافقه زيد العكلي وخالف أبو نعيم. قال مسلم بن عبيد الله
اللهم صل وسلم وبارك على أسعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار الهدى التي لها أظهر من ذات حبيبه المصطفى وأبدى. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المقتدى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه السعداء ومن سار في منهجهم فيما خفي وبدا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الأكابر السعداء وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وللصدق والهدى وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد فيواصل الشيخ أبو داود عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالصوم ويقول باب في صوم الأشهر الحرم. وأن الله تعالى ميزها وخصصها من بين الاثنين العشر الشهر، كما قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتابه يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، فامتازت بميزات وخصصت بخصوصيات. والفضل في صومها وفي العبادة فيها يفوق غيرها إلا ما جاء به النص كالمضاعفة في شهر رمضان. وتذكر مجيب الباهلية أن أباها وعمها وكثير ما يطلق العرب الأب على العم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه وجالسه وسمع منه وصلى معه ثم سافر، وأتاه بعد سنة ولكن تغيرت هيئته ونحل ونحفم، فلما جاء عند النبي وقد تغير حاله وهيئته قال: يا رسول الله أما تعرفني؟ قالوا: من أنت؟ قال: أنا الباهي الذي جيتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ إيش اللي طرأ عليك؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل، يعني من حين فارقتك ما أكلت في النهار أبدا، يعني سرد الصوم لا يأكل إلا بالليل. فغيره صلى الله عليه وسلم: لما عذبت نفسك؟ صم شهر الصبر، يقصد رمضان، صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين يعني من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم 3 أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، 3 يعني 3 أيام لا تزيد عليها في المتابعة متتابعة، إذا صم 3 أيام اقطع الصوم. فكان وخص الحرم، وهذا هو الشاهد في حديث الباب، يعني صم من الحرم يعني من أشهر الحرم ثبت على 3 أيام في كل شهر، لكن من الحرم زيد بس لا تتابع أكثر من 3. صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، يقول له 3 يعني لا تزيد على 3 متتابعة. فإذا صمت 3 أيام من الأشهر الحرم اقطع الصوم ثم عاوده ولا تزيد في المتابعة على 3 أيام. وفي هذا بيان تنوع إرشاده، الحمد لله رحمك الله، تنوع إرشاده صلى الله عليه وسلم في مسلك الصوم بسبب أحوال الصحابة، بسبب أحوال السالكين، فكل واحد منهم يرشده إلى إرشاد يليق به وحاله وهيئته صلى الله عليه وسلم. صم من الحرم وادرك، صم من الحرم وادرك، قاله بأصابعه 3 ضمها ثم سأل، يعني ما تزيد على 3. المتتابعة. والشاهد فيه أنه خص الأشهر الحرم، ثم ذكر في صوم المحرم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل، لم يقل طيب شهر بعد رمضان، بعد شهر رمضان أو بعد رمضان شهر الله المحرم. ومن هنا أخذ عامة الشافعية أكثر الشافعية وغيرهم من الأئمة أن صوم المحرم في النفل أفضل، ولكن الوارد في صوم صلى الله عليه وسلم وفعله أنه يصوم شعبان أكثر، فكيف يكون الأفضل صوم المحرم وهو يكسر الصوم في شعبان لا في المحرم، ويحملونه على أنه لم يصادف المحرم منه ما صادف شعبان لانشغالاته وترتيباته، فما صادف ما صادف إلى غير ذلك من الاحتمالات. ولكن مال الحنابلة وبعض من الشافعية إلى أن صوم شعبان أفضل، وأن مسار قوله أفضل الصيام بعد شهر موسى المحرم، لأن في المطلق مثل قوله في الصلاة، وإن أفضل الصلاة بعد مفروض صلاة من الليل، يقول صلاة الليل بالنسبة للنفل المطلق الليل أفضل، لكن بالنسبة من نفل مطلق النهار، لكن الرواتب ضحى في النهار أفضل من صلاة النفل المطلق في الليل، صلاة الرواتب وصلاة الضحى فإنها أفضل من النفل المطلق في الليل، لكن النفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار. فكذلك قالوا في الصوم أنه من خير النفل فيها المحرم، لكن بعد مضي، لكن بعد وجود النسوس أول حرصوا على صيام شعبان، فيصير شعبان أفضل عندهم، لكن بعد ذلك في النفل المطلق محرم يفوق على غيره من الأشهر الحرم، والحرم والأشهر الحرم تفوق على غيرها من بقية الأشهر التي لم يرد فيها النص، واللي ورد فيها النص رمضان وشعبان. وجاء أيضا النص في هذا، فلهذا يكون مثل صوم ست من شوال، صوم ثلاثة أيام وشهر أفضل من صوم شعبان، أفضل من صوم المحرم مع ترك هذا، لأن فيها النص. لكن عند الصوم المطلق يجي المحرم يتقدم ثم بقية الأشهر الحرم. أيوة، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل. نزلت سعيد بن جبير عن صيام رجب قال أخبرني ابن عباس صلى الله عليه وسلم أن يصوم حتى نقول لا يفطر، يفطر حتى نقول لا يصوم، إن لم يحفظ في رجب شيء مخصوص، ولكن كان من الأشهر التي لم يترك الصوم فيها صلى الله عليه وسلم، فيصوم منها ما يصوم. وشعبان يقول كان أحب الشهور صلى الله عليه وسلم يصومه، تقول عائشة شعبان ثم يصله برمضان، يعني يصوم أكثره، ولم يثبت صيام جميعه ولكن أكثره. والذي يصوم الأكثر يقال صام الشهر كله على التجوز في اللغة. وذكر أيضا شوال أن عبيد الله بن مسلم القرشي عن والده مسلم القرشي يقول سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، قال إن لأهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه، الذي يليه شوال، وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر. عجيب، وفي هذا تخصيص أيضا الأربعاء والخميس. هذا عند أبي داود وهو أيضا عند الترمذي والنسائي، ففيه ذكر شوال، ولهذا بوب له باب في صوم شوال، صوم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر أي كتب لك ثواب صيام الدهر كله. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل الإمام النووي، نفعنا الله بكم معلوم معلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله تعالى عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم عليه المباشرة في الفرج لقوله سبحانه وتعالى: فالآن باشرهن، إلى قوله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. فإن باشرها بالفرج بطل صومه، لأنه أحد ما ينافي الصوم فهو كالأكل، وإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل أو قبل فأنزل بطل صومه، وإن لم ينزل بطل صومه، لما روي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت: قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ فشبه القبلة بالمضمضة، وقد ثبت أنه إذا تمضمض فوصل الماء إلى جوفه أفطر، وإن لم يصل لم يفطر، فدل على أن القبلة مثلها. وإن جامع قبل طلوع الفجر فأخرج مع الطلوع وأنزل لم يبطل صومه، لأن الإنزال تولد مباشرة هو مضطر إليها فلم يبطل الصوم، وإن نظر وتولد فأنزل لم يبطل صومه، لأنه إنزال من غير مباشرة فلم يبطل الصوم، كما لو نام فاحتلم، وإن استمنى فأنزل بطل صومه، لأنه إنزال عن مباشرة فهو كالإنزال عن القبلة، لأن الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية في الإثم والتعزير، فكذلك في الإفطار. الشرح: هذا الحديث المذكور مما غيره المصنف فجعله عن جابر وأنه هو المقبل، وليس هو كذلك، وإنما المقبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو السائل. وهذا لفظ الحديث في سنن أبي داود ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي وجميع كتب الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب عنه: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، قال: رأيت من مضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. قال: فمه. هذا لفظ الحديث في سنن أبي داود وغيره، وإسناده صحيح على شرط مسلم، ورواه الحاكم وقال هو صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولا يقبل قوله إنه على شرط البخاري، إنما هو على شرط مسلم. قال الخطابي: في هذا الحديث إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشبه، لأن المضمضة بالماء ذريعة إلى نزول البطن فيفسد الصوم، كما أن القبلة ذريعة للجماع المفسد للصوم، فإذا كان أحدهما غير مفطر وهو المضمضة فكذا الآخر. وقوله هششت معناه نطشت وارتحت،
نشطت نشطت.
وقوله هششت معناه نشطت وارتحت. وقول المصنف: وقد ثبت أنه لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه أفطر، هذا تفريع منه على أحد القولين في المضمضة. أما الأحكام ففي الفصل مسائل: إحداها أجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبور والدبر على الصائم، وعلى أن الجماع يبطل صومه للآيات الكريمة التي ذكرها المصنف والأحاديث الصحيحة، ولأنه مناف للصوم فأبطله كالأكل سواء أنزل أم لا، فيبطل صومه في الحالين بالإجماع لعموم الآيات والأحاديث ولحصول المنافي. ولو لاث برجل أو صبي أو ولد في قبل بهيمة أو دبرها بطل صومه بلا خلاف عندنا سواء أنزل أم لا. وقال أبو حنيفة في اللواط كمذهبنا، وقال في البهيمة: إن أنزل بطل صومه إلا فلا، سواء في الوطي وطي زوجته أو أمته أجنبية بزنا أو شبهة، فكله يفطر به إذا كان عالما بالصوم. الثانية: إذا قبل وباشر بما دون الفرج بذكره ولم يس بشرة امرأة بيده أو غيرها، فإن أنزل من يبطل صومه إلا فلا، لما ذكره المصنف نقل صاحب الحاوي وغيره الإجماع على بطلان صوم من قبل وباشر دون الفرج فأنزل، ويستدل أيضا لعدم الفطر إذا لم ينزل بالأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وهذا الذي ذكرناه هو المذهب المنصوص به قطع الجمهور. وحكى إمام الحرمين عن والده أنه حكى وجهين في من ضم امرأة لنفسه وبينهما حائل فأنزل، قال: وهو عندك سبق ماء المضمضة، قال: فإن ضاجعها متجردا فهو كالمبالغة في المضمضة، قال: وقد وجدت الشيخ أبا علي السندي في الشرح وقد وجدت رامزا إلى هذا، قلت: قد جزم المتولي بأنه لو قبل فوق خمار فأنزل لا يفسر
رمزا إلى هذا
قلت: قد جزم المتولي بأنه لو قبل فوق خمار فأنزل لا يفطر لعدم مباشرة، قال: ولو لمس شعرها فأنزل ففي بطلان صومه وجهان بناء على انتقاض الوضوء بمسه. الثالثة: إذا جمع قبل الفجر ثم نزع مع طلوعه وعقب طلوعه وأنزل لم يبطل صومه، لأنه تولد من مباشرة مباحة فلم يجب فيه شيء، كما لو قطع يد رجل انقصاصا فمات المقتص منه، فهذا هو التعليل الصحيح. وأما قول المصنف لأنه تولد من مباشرة وهو مضطر إليها فليس بمقبول. الرابعة: إذا نظر لامرأة ونحوها وتلذذ فأنزل بذلك لم يفطر سواء كرر النظر أم لا، وهذا لا خلاف فيه عندنا إلا وجها شاذا حكاه السرخسي في الأمالي أنه إذا كرر النظر فأنزل بطل صومه، والمذهب الأول. وبه قال أبو الشعثاء، قال جابر بن زيد التابعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو ثور، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري هو كالجماع فيجب القضاء والكفارة، ونحوه عند الحسن بن صالح وعن مالك وعن روايتان أحدهما كالحسن والثاني إن تابع النظر فعليه القضاء والكفارة وإلا فالقضاء. قال ابن المنذر: لا شيء عليه، ولو احتاط فقضى يوما فحسن. قال صاحب الحاوي: أما إذا فكر بقلبه من غير النظر فتلذذ فأنزل فلا قضاء عليه ولا كفارة بالإجماع. قال: وإذا كرر النظر فأنزل أثم وإن لم يجب القضاء. الخامسة: إذا استمنى بيده وهو استخراج المني أفطر بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف، ولو حكى ذكره لعارض فأنزل وجهان. حكاهم الصيمري وصاحب البيان، قالوا يشبه أن يكون مبنيين على القولين في من سبق ماء المضمضة إلى جوفه. قلت والأصح أنه لا يفطر في مسألة حق ذكر العارض، لأنه متولد مباشرة مباحة والله أعلم. أما إذا احتلم فلا يفطر بالإجماع، لأنه مغلوب كمن طارت ذبابة فوقعت على جوفه بغير اختياره، فهذا هو المعتمد في دليل المسألة. وأما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، فحديث ضعيف لا يحتج به، وسبق بيانه في مسألة القي والله أعلم. فرع، لو قبل امرأة وتذذب فأمدى ولم يمني لم يفطر عندنا بلا خلاف. وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والشعبي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور، قال وبه أقول، وقال مالك وأحمد يفطروا، ودليلنا أنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول. فرع، قال صاحب البيان إذا أمنى الخنثى المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما كاملا من فرج النساء لم يبطل صومه لاحتمال أنه عضو زائد، وإن أمنى من فرج الرجال عن مباشرة أو رأى الدم في ذلك اليوم فرج النساء استمر الدم أقل من مدة الحيض بطل صومه، لأنه إن كان رجلا فقد أنزل عن مباشرة وإلا فقد حاضت، فإن استمر به الدم بعد ذلك أياما ولم ينزل عن مباشرة من آلة الرجل لم يبطل صومه في انفراد الدم أو الإنزال ولا كفارة، حيث قلنا بفطره كالاحتلام. هذا كلام صاحب البيان.
الله أعلم.
العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعزيزنا ورضي الله عنكم. ومن تبارز يومئذ حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فقتل حمزة رضي الله عنه شيبة وعلي رضي الله عنه الوليد، واختلف بين عبيدة وعتبة ضربتان كلاهما أثبت صاحبه، فكر حمزة وعلي على عتبة فذبذف عليه واحتمل عبيدة وقد وضعت رجله، فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألست شهيدا؟ قال بلى. فقال عبيدة لو كان أبو طالب حيا لعلم أن أحب بما قال منه حيث يقول ونسلمه حتى نصر حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. كان أبو ذر يقسم قسما أن هذه الآية نزلت فيهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال علي رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن عز وجل للخصومة يوم القيامة. رواه البخاري. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر 24 رجلا فقذفوا في الجليد، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفير الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ويقول أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيد له بعد الهزيمة هذه العير ليس دونها شيء فانهض في طلبها، فناداه العباس وهو أسير لا يصلح ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما ذلك؟ قال لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقت. ولما انتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة إلى المدينة يبشران. قال أسامة فأتانا الخبر حين سوينا على ربية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راجعا فلما كان بمضيق الصفراء قسم النفل، ولما كان بالروحاء الذي هو المسلمون يهنونه وأمر بقتل النضر بن الحارث بالصفراء وبقتل عقبة بن أبي معيط بعرق الضبية. وقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبض الأسرى بيوم، ولما قدم بالأسرى فرقهم بين أصحابه فقال استوصوا بهم خيرا، واستمر فداهم على 4000 درهم، ومنهم من نقص عنه، ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بعضهم بغير فداء
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الإشارة إلى الواقعة العظيمة الكبيرة التي حدثت في مثل هذا اليوم، في يوم 17 من شهر رمضان، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، جمع الإيمان والتوحيد والهدى والنبوة والرسالة والدعوة إلى الله، وجمع الشرك والكفر والعدوان والطغيان والبغي. التقى الجمعان، وكان تأييد الرحمن لحبيبه صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين، فكان يبدأ القتال بالمبارزة، من يتبارز أفراد مع أفراد لتتحرك بذلك حمية الجيش ثم يلتحمون. فلما أرادوا الابتداء بالصف هؤلاء هنا وهؤلاء هنا، فقالوا للنبي أخرج لنا قوم منك، فخرج 3 يبارزون، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فخرجوا فانتدب لهم 3 من الأنصار، فخرجوا لهم قالوا من أنتم؟ قالوا فلان فلان من الأنصار. قالوا أكفى أكرام، لكن ما نريدكم، نريد هؤلاء أبناء عمومتنا أخواننا اللي خرجوا من عندنا. فقالوا يا محمد هات لنا أحد منا من قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة. وخرج سيدنا حمزة، سيدنا عبيدة ابن الحارث، وسيدنا علي بن أبي طالب، فتقابلوا فقتل حمزة رضي الله شيبة بن ربيعة، وقتل سيدنا علي الوليد بن عتبة، والاختلاف كان بين عبيدة وعتبة بن ربيعة، ضربتان كلاهما أثبت صاحبه، فكر حمزة وعلي على عتبة فقتلا واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله من الضربة، فأدخلوا إلى العريش عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذه، فكان يقول له يا رسول الله ألست شهيد؟ إذا نمت من هذا من شهيد؟ قال له بلى. يقول له لو كان أبو طالب حي علم أن حق بما قال ونسلمه، يعني ولا نسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وهكذا يقول إن أبو ذر يقسم أن هذه الآية نزلت فيهم هذان خصمان اختصموا في ربهم، أهل الكفر وأهل الإيمان، وقتال سيدنا حمزة وسيدنا عبيدة وسيدنا علي وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة، هذان خصمان اختصموا في ربهم، هؤلاء يدعونهم الإيمان بتوحيده وهؤلاء يشركون به ويكذبون رسوله، خصمان اختصموا في ربهم، لا إله إلا الله، وسماهم الحق جمعا. ويقول إن سيدنا علي بن أبي طالب كما جاء في صحيح البخاري أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن عز وجل الخصوم يوم القيامة، لأن الله في الجمع يقضي بين عباده، وأول ما يقضي ويحكم في الدماء، ويبدأ بما كان من الأمور العظيمة والدماء التي من أجل الله سبحانه وتعالى تقابلت، فهؤلاء يكفرون به وهؤلاء يؤمنون، فيكون أول من يجثو، والجثول الخصومة مع المخاصمين فيه تشريف لمن يحبهم الحق ويرضاهم، وفيه إهانة لمن يحل عليهم سخطه وعذابه جل جلاله. وفي كلام سيدنا علي ما أحب أني مت طفلا صغيرا لا أوقف للحساب. لما قال لكن يناديني ويكلمني يقول يا عبدي أحب إلي. ففيه إلى أن الوقوف بين يدي الله تعالى فيه إكرام لمن قبلهم الرحمن ومن صدقوا معه، وأن فيه لذة الخطاب من رب الأرباب يا عبدي ويا عبدي ويا عبدي، فغلب عليه ذوق هذه اللذة وقال أحسن لي أقف بين يدي يقول يا عبدي فعلتك يا عبدي يا عبدي. وذكر أنا أول من يجثر الخصومة مشيرا إلى ما يكرم به عليه الرضوان. وبالحق يقضي بين الخلايا كلهم وفي كل دم منه حتى دم قابيل وهابيل، لكن ما تكون البداية إلا بهؤلاء أول من يجثر الخصومة لمكانة هؤلاء عند الله ولشناعة ما فعلوا لايك من مبادتهم لأكرم خلق الله. فيبدأ الرحمن في الحكم في هذه القضية جل جلاله، وإن كان الحق سريع الحساب كله لكن أول من يجي يقول. ففيه معاني من إرث الأولية أو سراية سر الأولية التي كانت لخير البرية صلى الله عليه وسلم في العالم الخلقي وصار أول وآخر وظاهر وباطن، وسرت منها اختصاصات الحق بالتفضيل لمن شاء في أوليات وآخريات وبظواهر وبواطن، ومن جملة ذلك ما سرى لسيدنا علي بن أبي طالب من هذه الأولية، وأنا أول من يجثو بين ذي الرحمن الخصومة يوم القيامة. فتكون إذن الأولية عند فصل القضاء، وكما أن رسول الله أول شافع والمشفع وأولاد في وله الأولية المطلقة في مواقف القيامة، فهذه أيضا أولية نسبية بالتبعية والإرث. وأنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن جل جلاله، ومعلوم أنه يحكم لمن سبحانه وتعالى. ولهذا قال فالذين كفروا قطعتهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولول ولباس فيها حرير. هذه نتيجة المحاكمة، هذه نتيجة الحكم بين الاثنين، هذين خصمان اختصموا في ربي وش الحكم بعدين. فالذين كفروا قطعتهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به لتأبي رؤوسهم وترفعها عن الاستجابة لأمر الله ورسوله، يصهر به ما في بطونهم الجلود حيث سخروها للحرام وللمضادة والمعاندة ولهم مقامع من حديد. إن الله يدخل الذين آمنوا صحة جنات تجري من تحتها النار وخالدين فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولولين ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. فلهذا في أولية جثوه للخصومة تكرم له، تكرم له. فكان يقول من هذا الذي قاتل أحبابي، من الذي يبدأ في الفصل في القضاء لمن واجه أحبابه. ولهذا يشير الحديث اسمه اشتد غضب الله على من قتل نبيا أو قتله نبي. ولما أنه صلى الله عليه وسلم لم يباشر قتل أحد إلا اسمه من بن أبي هذا خلف بن اسمه من أبي بن خلف أخوه أمية بن خلف أبي بن خلف قتله في أحد. والأمر ساقط منه فكان بالنسبة لهذا الكافر، فكان أول ما يفصل في القضاء للأمة، الأمة قبل الأمم السابقة، فيتأخر شون من قتلهم الأنبياء وقتلوهم هناك بعد هذه الأمة. فإذا أراد الفصل فيقدم سبحانه وتعالى الذين واجهوا حبيبه، من هم الذي واجهوا حبيبه، فيفصل أول ما يفصل في يوم الفرقان في يوم بدر. وفيه أيضا تعظيم يوم بدر، لأن يعني الاسم له القضاء والحكم في القيام والفصل يبدأ من هنا. لماذا بدأ بحق يوم؟ في الدليل عنايته جل جلاله بهذا اليوم وبهذا الواقع والحادثة سبحانه كم رتب عليها من أمور إلى وقت فصل القضاء. أول ما يحكم في الدماغ حق بدر فيدعى تعال يا علي تعال تعال يا حمزة تعال فيجثون للخصومة مع ما قتل عليهم على سادتنا الصحابة رضوان الله وحقت لعنة الله على الكافرين والعياذ بالله تبارك وتعالى. أول أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن عز وجل للخصومة يوم القيامة. العجيب تعبيره بين يقول يدي الرحمن ما قال الجبار ولا المنتقم بين يدي الرحمن هذا هي الخصومة يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بأربعة وعشرين رجلا من القتلى السبعين فقذفوا في القليب والبقية في دفنوا كلهم دفنوا لكن في أماكن متفرقة لكن هؤلاء أربعة وعشرين جمعوا في الوسط القليب وكان إذا ظهر على قوم انتصر أقام بالعرصة ساحة المكان اللي انتصر فيه ثلاث ليالي حتى يتأكد من ذهابهم وأن لا يلحقوا ويتثبت الأمر ويطمئن ثم يرجع. فأقام بالعرصة ثلاث ليالي في بدر لما كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها ثم مضى وتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلى لبعض حج حتى قام على شفير الركيب مشى وترك وهم شدوا الرحل بيسافرون وإذا بهم مشى كذاك من جهته فمشى معه جماعة من الصحابة قالوا فيه له حاجة إيش معه فجاي إلى عند القليب وقف في اليوم الثالث شوفوا يناديهم وقف على القليب على شفير الركيب طرف البير هذا الذي رموا فيها وأخذ يكلمهم صلى الله عليه وسلم أسماهم وأسماء باهم يا فلان يا فلان يا أبا البحتري بن هشام يا أبا جهل بن هشام يا فلان يا فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإن قد وجدنا موعدنا ربنا حقا فهل وجدتم موعد ربكم حقه؟ يقول سيدنا عمر يا رسول الله ما تكلمنا أجساد الأرواح فيها من قبل أمس قتلناهم قبل يومين قبل ثلاثة أيام اليوم الثالث قتلناهم ما تكلم أجساد الأرواح. قال والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وهذا من جملة أساليب سيدنا عمر في السؤال لما يكون الأمر مبهم عن كثير من المفاهيم والعقول يحب يتعمد السؤال من أجل يتضح القضية للناس. وهذا في أمر قد يشكل على بعض الناس فتعمد سؤال النبي من أجل يعرف الناس إيش قال النبي لما سألوا ما تخاطب من أجساد الأرواح فيها قال لستم بأسمع لما أقول منهم. يقول قتادة أحياهم الله تسمعهم توبيهم تصيرا ونقمة عجرة وندما لا بأس إن كان هناك شيء مخصوص ولكن مقتضى السنة في عمومها جاءت بإثبات سماع الموتى أن الموتى يسمعون ما يجري حوالي قبورهم حوالي جسادهم حوالي الأماكن التي قبروا فيها يشعرون بذلك ويسمعونه. حتى قال عن الميت إنهم إذا قبروه إنهم لا ينصرفون عنه وإنه لا يسمع قرع نعالهم لا يسمع قرع نعالهم. وبذلك أيضا أمر بالسلام على أهل القبور والسلام عليكم درك من أتاكم مدعون خطابهم السلام عليكم وفوق السماع معرفتهم للزائر وخصوصا إذا كان يعرفه من أصحابه في الدنيا فيفرح به. ويقول ما من مسلم يمر بقبر أخي المسلم كان يعرفه إلا عرفه واستأنس به. وفي أنس الموتى بمن يحوم حولهم من الأحياء حتى قال ابن عمر إذا دفنتموني فأقيموا عند قبري قدر ما ينحى الجزور حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع برسول ربي. قال يكون السبب لثبات وتكون مستانس بكم ويجوب على الملائكة وأنتم حوالي قبري. وفي فهذه عقيدة عبد الله بن عمر أنه يشعر بالحوالي القبر وأنه يستانس في أنس بين الموتى والأحياء وأن يحصل ما بين أهل البرزخ وأهل الدنيا مؤانسة. عقائد الصحابة ولا عقائد الصوفية على قولهم؟ عقائد هذه عقائد زين الوجود صلى الله عليه وسلم وما علمه أصحابه ومن جاء بعدهم. وهكذا وبذلك كان يونس صلى الله عليه وسلم المؤمنين الذين ماتوا في زمنه في مدينته وإن كان عامة لياليه يخرج إليهم يمر عليهم بالقبور في كل ليلة يمر عليهم القبور يسلم عليهم ويدعو عندهم ويطيل الوقوف. يجب فجاءت النصوص إذن بإطالته الوقوف على المقابر عليه الصلاة والسلام. و يروى يقول أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن هجموا بعض الناس قالوا له يا رسول الله ذا الحين هذول قد تخرجنا منهم ولا اسمها العير ليس دونها شيء ما حب يقدر يحرس الحين أبو سفيان واللي معه ما عاد بيقدرون يحرسون العير نروح لها لكن قد العير قربت من مكة قد ناداه العباس وهو في الأسر لا يصلح لك لا يصلح ذلك يا رسول الله. النبي عباس قال لما ذلك؟ قال أن الله وعدك أحد الطيبتين. شفت الدليل على أنه مؤمن ومسلم وداري بالأخبار قالوا الله وعدك أحد طيب واحدة ما وعدك سنتين وعدك أحد الطيبتين. وقد قال إن وعد إما العير وإما النفير وقد أعطاك ما وعدك. قال له صدقت فما أخذ بالرأي أن يعول على الرجوع على العير ورجع إلى مكة المكرمة صلى الله عليه وسلم عند الرجوع رجع إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم عند الرجوع رجع إلى المدينة أرسل وهو في الطريق مبشر لأهل المدينة أن الله نصرهم وأيدهم جاءوا معهم بالأسرى. فبعث سيدنا عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة دخلوا المدينة وجدوهم ينفضون أيديهم من تراب قبر بنته صلى الله عليه وسلم رقية التي خلفها مريضة عند خروجه وخلف عليها عثمان يبقى يلاحظها ويقوم بتقبيتها. وثم لما أنه كان عازم على الخروج معه وخلفه عده من أهل بدر صلى الله عليه وسلم وقسم له كما قسم لأهل بدر وهؤلاء بضعة من الرجال. فكان إذا أعطى أحدهم غنيمتهم من بدر يقول وأجري يا رسول الله يقول له أجرك منهم سيدنا عثمان وعد في البدريين وهو تخلف لتمريض رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فوصلوا المبشرين المدينة وقت انتهاهم من دفن رقية بنت الحجاج صلى الله عليه وسلم والثلاث قبر قريب من السيدة فاطمة هناك مر قبورهن أولهن هذه رقية بعدها توفيت أم كلثوم بعدها توفيت زينب وكلهن في حياته صلى الله عليه وسلم الثلاث هؤلاء وقبرهن قريب عند المحل الآن اللي يوقفون الناس عنده مقابل قبر السيدة فاطمة وسيدنا العباس وسيدنا الحسن وعلي زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق هذا القبور اللي كان يقولها قبة أهل البيت المحل يوقف الناس عنده مباشرة في طرفه هناك إذا قابل القبر على اليسار حوض صغير فيه الثلاث هؤلاء بنات زين الوجود صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم وزينب كلهن قبر في حياته. أول هذه قبروها وهو في بدر مع رجوعه من بدر رقية وأم كلثوم قبرها بنفسه جنب رقية ولما ماتت زينب قبرها بنفسه عند يعني حضر قبرها حضر القبر وعين المكان وحطهن مع بعضهن البعض رقية وأم كلثوم وزينب والسيدة فاطمة هي اللي بقيت بعده من بناته أو أولاده كل من بيبقى إليه وأول من لحق به من أهل بيته. فقبرت قريبا منهم في المكان هناك المحل موضع قبرها اللي جانب الجدار الجنوبي اللي جهة القبلة جانب الجدار قبر السيدة فاطمة، ومنتزح عنه إلى جهة الغرب قبر سيدنا، إلى جهة الشرق قبر سيدنا العباس بن عبد المطلب، وخلف قبر سيدنا العباس بعد قبر سيدنا القبور الأربع: الحسن بن علي وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق عليهم الرضوان. ثم إلى جهة الشمال يأتي قبور أمهات المؤمنين، ومنهن زينب التي في حياته توفيت، زينب الأولاد، وبقيتهن بعد وفاته، فقبر كل واحدة جنب الثانية، كل ما ماتت واحدة قبرت جنب أختها، فكان محلهن كلهن هناك. هؤلاء تسع منهن، واحدة ماتت في حياته وثمان بعد وفاته، التاسعة اللي بعد وفاته ماتت هناك في مكة مقبورة، وهي سيدتنا ميمونة بنت الحارث. المحل الذي بنى بها فيه قبرت فيه جنب مكة المكرمة، جنب مكة المكرمة، فكان في وسط مكة سيدتنا خديجة، بجانب مكة ميمونة بنت الحارث، وبقية أزواجه التسع في المدينة المنورة في مكان واحد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال: فأتانا الخبر حين سوينا على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان بمضيق الصفراء قسم النفل، ولما كان بالروحة لقيه المسلمون يهنونه، خرجوا إلى هناك، وهذا بير الروحة لازالت معروفة، ويذكر أنه قد مر بها أنبياء، وأن سيدنا عيسى أيضا عند نزوله يمر عليها بير الروحة، وأمر بقتل هؤلاء من عتاة المشركين وكفارهم لشدة أذاهم وضرهم، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. وقدم قبل الأسارة بيوم، لما قدم بالأسارة فرقهم في أصحابه، يعني ينزلهم فين محل الاستقبال معهم سبعين وفدوا، يقولهم أماكن ماشي، أماكن مبنية معه صلى الله عليه وسلم، وزعهم على الصحابة، كل واحد يقول له شلوا ثلاثة أربعة خمسة حطهم، وزعهم على الصحابة وأمرهم واستوصاهم بهم، قالوا استوصوا بهم خير، واستوصوا الصحابة بهم خير، محاربين مقاتلين، ووزعهم على المقتدرين من الصحابة يضمهم ويلاحظوا طعامهم وشرابهم وأكلهم وما يحتاجونه، فما أكرم خلقه وما أحسن معاملته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
ومن كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أصيب بمصيبة فقال ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا خلف الله له خيرا منها. إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته عليهم السلام: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده. فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول لعبدي: علي إن توفيقه إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. قوله حبيبتيه يعني عينيه.
لا إله إلا الله. اللهم أجرنا من غير ضرر وغنا من غير بطر. اللهم أجرنا من غير ابتلاء وغنا من غير امتلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قد عهدنا عامة الناسنا في أي مرض عنده، في أي شدة، في أي مصيبة، إذا تسأله أول ما يبدأ بالحمد لله، تسأل ولو كان في أشد ما كان من الأمراض وسقام، يقول كيف حالك؟ الحمد لله، له الحمد، لي من عند ربك زين، ليجيب ربك كله زين. هكذا يقول، نسمع العوام كنا يقولوا، لأنهم تربوا تعلموا ممن جالسوهم من العلم والخير أن يقدموا حمد الله. هذا يقول إذا مرض العبد وجاء العواد يزورونه، فيقول بعث الله إليه ملكين، يقول لهم انظر ماذا يقول لعواده، إيش يقول الذي يجون يعودونه. قال إذا جاءوه حمد الله وثنى عليه، رفع ذلك الله عز وجل. وش يقول الله؟ يقول لعبدي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. فائدة الحمد كيف؟ كنا ما نشوف عامي من العوام، صغير ولا كبير، رجل ولا مرة، تسأله عن حاله في أي شدة كان إلا يبدأ لك بحمد الله. ليش؟ جلسوا أهل العلم، جلسوا الخير، وتربوا هذه التربية، ما رباتهم تلفزيونات ولا كلام فارغ. بهذا كانوا فيقول الحق تعالى: إن توفيته ادخله الجنة. هذا المريض الذي يقدم حمد الله، وإن شفيته بدله لحم خير من لحمه ودم خير من دمه، يعيش عيشة صالحة. فلا شيء مثل الحمد لله. الحمد لله على كل حال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتابكم سعادة المعاد والمحيا بشرح قصيدة: إذا شئت أن تحيا وتمضي على متن صراطك بارق، وتشرب من حوض النبي المصطفى الطهري، تفاوت المراتب في المرور على الصراط، وتمضي على متن صراطك بارق، فإن أول طائفة تمر على الصراط يمرون كالبرق الخاطف وأسرع من لمح البصر، وتمر من بعدهم طائفة كأنها الريح المرسلة، ثم من بعدهم تمر الجواد أي الخيل السريع الجري، فمن بعدهم يجرون، وتمر طائفة من بعدهم يمشون، وتقف طائفة أخرى لا يقدرون على المشي، إذ لم يكتسبوا من سر هذه المكاسب في الحياة الدنيا شيئا، فلم يبقى معهم ما يقيمهم ولا يرفع أجسادهم ولا أرواحهم عند المرور على الصراط، فما معهم إلا أن يكبوا وأن يجثوا على الركب فيسقطوا، يحبون حبوا فيسقطون في النار، والعياذ بالله تعالى تبارك وتعالى. وعلى الصراط كلاليب مثل شوك السعدان في صورة الهيئة، قال نبينا المحدث عنها: غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فيخطف الكلاب في الخطفة الواحدة ألوفا يهوي بهم في النار. ثبت اللهم به أي القرآن عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلة أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة، وبيض به وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة. أمثال زين العابدين كان يدعو بهذه الدعوات في ظلم الليالي، وكلما ختم القرآن الكريم دعا ربه، يخاف من ساعة المرور على الصراط، ويستعد لذلك بالتضرع والابتهال والسؤال والإلحاح على الكبير المتعال. عظم قلبه ما عظم الله، وتعلق بما علقه به الله، وأيقن بوعد الله ووعيده، فبرزت منه هذه الحالات: فلو رأيت وجها في خديه خطان اسودان من مجرى الدموع، لعرفت معنى الخشوع والخضوع، ولعرفت قيمة المواريث التي ورثها الشفيع الذي إليه يوم الهول الأكبر الرجوع، يوم ينادي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أنا لها. فما أعظمها من مرتبة وأجلها، فما الذي قطع قلبك عن التعلق بهؤلاء الأكابر الممنوحين؟ ومن سود صفحة قلبك بالتعلق بالمبغوضين لرب العالمين؟ بدل السوء بالحسنى،
واقصد عالم السر والعلن، ولا تخدع نفسك ولا تقبل خديعة عدوك لك. علق قلبك بحبيب الله، تولى ولاءه وولاء أصحابه وولاء أهل بيته وولاء أحبابه وأهل حضرته والمؤمنين والمؤمنات. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
الله أعلم. ثبتنا في دوام من الرضا، انظمنا في سلك الأصفياء الأتقياء الأخفياء، راحذنا في الحركات والسكنات بين جملات، رفعنا عليه المقامات، يكفينا ما أهمنا من أمر دائما جنب العربية، واختمنا بكم الحسنى في خير لطف وعافية.